أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق فيما قاله كاشف الغطاء قدس سره، حيث قال أننا إذا التزمنا بما قال به المشكور وهو أن المعاطاة تفيد الإباحة يلزم تأسيس قواعد جديدة لم يعهد مشروعيتها بالشريعة الإسلامية. ووصلنا إلى الثالثة أو الرابعة، حيث قلنا بأن الحكم الأصلي والقاعدة الأصلية أن بعض الأمور كالخمس والزكاة والنفقة والدين وغيرها من الأمور تتعلق بما في اليد. فإن قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية فلا مشكلة، يعني الخمس والزكاة وغيرها تعلقت بما هو مملوك. أما إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة وقع الإشكال، أنه كيف تتعلق هذه الأمور بالمال المعاطاة مع أنه ليس ملكا لهذا الإنسان؟ يعني يتعلق الخمس والزكاة وغيرها بأمر غير مملوك للإنسان، وهذا لم يقل به أحد، يلزم تأسيس قاعدة جديدة. هذه الموارد قلنا كم مورد؟ 11 موردا. ذكرنا في الدرس السابق 10 موارد، بقي المورد 11 وهو تحديد الفقر والغنى. فإن الإنسان لو كان قبل إجراء المعاطاة لا يمتلك قوت سنته، ولكنه بعد أن أجرى المعاطاة حصل على مال معاطاتي يكفي لمؤونة سنته، والمشهور حكموا حينئذ بأنه غني وليس فقيرا، ولذلك لا يستحق من الزكاة بعنوان أنه فقير، لا يستحق من الزكاة لأنه صار غنيا. فلو كان هذا المال مملوكا له لأن المعاطاة تفيد التمرير فلا مشكلة، لأنه امتلك المال وصار غنيا. أما إذا قلنا بالإباحة فهو مالك للمال أو ليس مالك؟ ليس مالكا للمال، فكيف صار غنيا مع أنه ليس مالكا للمال؟ هذا يلزم تأسيس قاعدة جديدة، أن يكون الإنسان غنيا بمال لا يملكه، وهذا لم يقل به أو لا يلتزم به أحد. طبعا بناء أو على فرض أننا لا نعلم بالتصرف بالعين الأخرى. لو علمنا بأن الطرف الآخر تصرف بالعين الأخرى فهنا لا يرد هذا الإشكال، وإنما سيمتلك هذا الإنسان المال ويكون غنيا. فمتى تكون المشكلة؟ إذا علمنا بعدم تصرف الطرف الآخر، أو شككنا في تصرفه وعدم تصرفه، على كلا الفرضين يرد هذا الإشكال. هذا تتم طبعا للقاعدة الثالثة التي ذكرناها في الدرس السابق. نقرأ هذا المثال. المورد 11، وأن صفة الغنى والفقر تترتب عليه، يعني شنو عليه؟ يعني على ما في اليد من مال معاطاتي مع أنه ليس مالكا له، معنى ليس مالك الله يعتبر غنيا. كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني مع بقاء العين الأخرى أو الشك في بقائها، وإلا لو قطعنا بتلفها فلا مشكلة لأنه سيملك هذا المال الذي في يده. كذلك فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك. هاي التعليقة مو فقط للمورد الحادي عشر،
كله
أنه يصير ما ليس من الأملاك وهو المال المعاضاة بناء على القول بالإباحة بحكم الأملاك، يعني تترتب عليه ماذا؟ هذه الأمور الأحد عشر، وهذه قاعدة يلزم تأسيسها غير موجودة في الشريعة الإسلامية. المورد الرابع، قلنا في القاعدة الثانية أو المورد الثاني أن إرادة التصرف أو التصرف من البعيد أن يكون سبباً لحصول الملكية. في الرابع نضيف شيئاً، نقول وكذلك من البعيد أن يكون تصرف أحد الطرفين مملكا للطرف الآخر، كما أن كون أصل التصرف مملك هذا بعيد، كذلك أن يكون تصرف زيد مملكا لما في يدي عمرو. لأن المشهور شنو قال؟ قالوا لو تعاطى زيد وعمرو فتصرف زيد في المال لزمت المعاطاة أم لا؟ لزمت وأفادت الملكية. فالذي تصرف هو زيد، وإذا كانت الملكية قد حصلت لزيد فعمر ما هو حال تحصل له الملكية أيضا لمن انتقل إليه، فتصرف زيد في المال الذي حصل عليه يؤدي إلى امتلاك عمر لما في يده، وهذا غير معهود في الشريعة الإسلامية أن يكون تصرف شخص آخر يسبب ملكية شخص آخر، تصرف شخص يسبب ملكية شخص آخر، هذا ليس معهودا في الشريعة. ومنه كون التصرف من جانب مثل وهو زيد مملكا للجانب الآخر وهو عام، لأنه إذا تصرف أحدهما حصلت الملكية، حصل النقل والانتقال، وهذا غريب وبعيد، مضافا إلى ما ذكرناه في النقطة الثانية، مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف كما ذكرناه في النقطة الثانية.
شوف التصرف الأول ما هو التصرف الملك الغير، يعني شلون يكون مالك الملك الثاني في الطرف الثاني؟
لا، التصرف قلنا مشهور، قلنا المشهور قالوا يمتلكه آنا ما قبل التصرف، زين إذا امتلكه يعني شنو؟ يعني المال الذي أخذه الطرف الآخر يمتلكه أو لا؟ إن قلت لا يمتلكه، يعني زيد راح يمتلك هذا المال الذي يتصرف به ويمتلك المال الذي يعده، وهذا لم يقل به أحد، لابد أن نقول أنه يمتلك المال الذي تصرف فيه وعامر يمتلك المال الذي في يده، فتصرف زيد صار سببا لتملك عامر، وهذا لا يلتزم به، غريب يعني. خامس، هذه النقطة الخامسة فيها أربعة أمور، وكلها يلزم منها تأسيس قواعد جديدة. الأمر الأول، لو تعاطى زيد وعمر، زيد أعطى الكتاب لعمر وأخذ منه 10 دراهم، فإذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية فلا مشكلة، كل منهما امتلك ما وصل إليه وانتهت القضية، وإنما كلامنا على القول بالإباحة، الكتاب الذي أعطاه زيد لعامر هو باق على ملكية، على ملكية زيد، والدراهم التي أخذها زيد هي باقية على ملكية. فلو فرضنا أن المال الذي أخذه زيد تلف بدون تفريط منه، وإنما تلف بسبب قهري، بسبب سماوي كما يعبرون، كما ما لو وقع الزلزال وأخذها واندفنت هذه العشرة دراهم في الأرض، أو وقع سيل وأخذ الدراهم، أو وقع الصاعقة وأذابت الدراهم، ليس يشترط أنه سبب ليس باختياره. بعض العلماء يضرب مثال يقول لو اشترى لحما ثم جاءت هرة وأكلت اللحم، هذا سبب ليس باختياره. فالمقصود من السبب السماوي كل سبب ليس باختيار المكلف، فسواء بصاعقة بزلزال بسيل أكلته الهرة إلى آخره، احترق بالنار إلى آخره. فهنا بناء على قول المشهور تلف المال الذي عند زيد تلفا قهريا سماويا سيؤدي إلى امتلاك عمرو للكتاب، فما هو السبب المملك لعمرو؟ التلف القهري السماوي للمال الذي عند زيد. وهذا يلزم منه تأسيس قاعدة جديدة أن التلف القهري يؤدي إلى امتلاك الغير لما في يده، وهذا يلزم منه تأسيس قاعدة جديدة. هذا واضح إن شاء الله. ومنه قلنا كم أمر؟ أربعة. جعل، هذا الأمر الأول، جعل التلف السماوي، طبعا المقصود به هنا القهري، كل تلف قهري يسمى تلف سماوي، من جانب مملكا للجانب الآخر. تلف المال عند زيد يؤدي إلى تمليك عمرو للكتاب، وهذا غير محبوب. ثانيا، لو تعاطى زيد وعمرو كتاب ودراهم، فإن أتلفا كلا المالين عن عمد فلا مشكلة في المقام. قصدي إن تلفا قهرا هذا ما تقدم سابقا، أما إذا أتلفاه عن عمد، نفصل بين السلف القهري والسلف العمد. إذا أتلفاه عن عمد، يعني زيد أتلف المال الذي عنده عمد، تصدق به، أعطاه هدية، اشترى به، وعامر أتلف الكتاب الذي عنده أيضا شنو؟ عمدا. فهنا إن قلنا بالملكية فأكو مشكلة؟ لا، ما أكو مشكلة أصلا، ما أكو مشكلة، كل منهما أتلف ماله. وإن قلنا بالإباحة وعدم الملكية فكل منهما أتلف مال غيره. فهنا ما هو مقتضى القاعدة؟ الجواب إذا لم نقل بالملكية هذا يعني أن المعاملة صحيحة لو باطلة، يعني باطلة، معاملة فاسدة. ومقتضى المعاملة الفاسدة أن المأخوذ بها مضمون أو ليس مضمون؟ مضمون. إما من باب ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، وإما من باب على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الضمان بأي شيء يكون؟ قالوا الضمان في العقد الفاسد يكون بالمثل أو القيمة. إذا تلفت العين فأنت تضمنه بالمثل أو القيمة، هذا هو مقتضى القاعدة. لكن المشهور ماذا قالوا في المقام؟ قالوا إذا أتلفا كلا المالين ضمن المالان لكن بالمسمى وليس بالمثل أو القيمة. أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة لو كان البيع ليس بالسعر السوقي المتعارف. مثل هذا الكتاب سعره 100 درهم في السوق، أنا بعته لك معاطاة بقيت 50 درهم، ثم أنا أسلفت 50 درهم وأنت أسلفت الكتاب، تصرفت فيه تصرفا، نقلته أهديته. فإن قلنا بأن الضمان هنا للمثل أو القيمة فيجب عليك أن تضمن لي مثل الكتاب، يعني أن تعطيني كم قيمة الكتاب 100 درهم، أنت أعطيتني 50، أنا يجوز لي الرجوع بال50 الباقية، أقول لك أعطني تتمة القيمة السوقية وهي 100 درهم. أما لو قلنا بأن الضمان بالمسمى، المسمى هو الجد 50 وقد استلمت 50 وأنت استلمت المسمى وهو الكتاب، فأكو رجوع بعد من الطرفين لما أكو رجوع؟ ما أكو رجوع. إذن إن قلنا بأن التلف هنا هو النظر إلى المسمى فلا يحق لكل منهما الرجوع على صاحبه للمطالبة بالتفاوت السعري، لأنه الضمان في المسمى وكل منهما قد استلم المسمى. أما إذا قلنا بأن الضمان بالمثل أو القيمة فالمغبون الذي أخذ أقل من القيمة السوقية عليه أن يرجع ويطالب بالباقي. مقتضى قاعدة شرعية ما هو؟ مقتضى قاعدة شرعية هو الضمان بالمثل أو القيمة، يعني له الرجوع أو ليس له الرجوع لأخذ الباقي، له الرجوع. لكن المشهور قالوا لا، الضمان هنا بالمسمى، وهذا يلزم تأسيس قاعدة جديدة، لأن القاعدة تقول التلف في العقد الفاسد يضمن بالمثل أو القيمة لا بالمسمى. هاي كانت القاعدة
الجديدة
الثانية. يضمن بالمسمى، مع أن القاعدة الشرعية تقول الضمان بالقيمة الواقعية، يعني المثل أو القيمة. والتلف من الجانبين، يعني راح يكون جعل التلف من الجانبين معينا. طبعا التلف يا تلف العمدي والقهري، العمدي معينا للمسمى من الطرفين، هذا ما قال به المشهور، يعين المسمى ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له يعني للمغبون الرجوع بالتفاوض. بينما مقتضى القاعدة ما هو؟ الرجوع، يعني لأنه المقياس هو المثل أو القيمة وليس المسمى. ثالثا، لو تعاطيا زيد وبكر على كتاب ب10 دراهم واستلم عمرو الكتاب بالمعاطاة ثم غصبه منه غاصب فوضع يده عليه أو أتلفه، فمن الذي يحق له مطالبة الغاصب؟ الغاصب من أين اقتصب الكتاب؟ من عمرو. فمن الذي له حق المطالبة؟ فرض إن قلنا بأنه ليس لهما حق المطالبة لا زيد ولا عام، فهذا لم يقل به أحد، قول باطل لم يقل به أحد. إن قلنا أن زيد هو الذي يجب عليه المطالبة هذا باطل لا يمكن التزامه، لأنه خلاف السيرة وقصد المتعاطيين. لأن السيرة ماذا تقول؟ السيرة تقول الكتاب الذي انتقل إلى عام فمسؤولين وين دفنه؟ عند عام، فإذا اقتصب من عام فمن المبالغ؟ فإن قلنا بأن زيد هو المطالب هذا خلاف السيرة. أما إذا قلنا بأن المطالب من هو؟ عام. إن قلنا بأن المطالب هو عام فنرجع نقول إذا كان المطالب عمرو فهل عمرو مالك للكتاب حتى يطالب به أو ليس مالكا للكتاب؟ إن قلتم هو مالك للكتاب هذا يعني أن الملكية حصلت بسبب اغتصاب الغاصب للكتاب، فيكون الغصب أحد الأسباب المملكة، وهذا تأسيس لقاعدة جديدة. يعني حينما اغتصب الكتاب من عمرو صار ملكا لعمرو، ما هو السبب المملك؟ هو غصب الغاصب، ولم يقل بذلك أحد. وإن قلتم لا، الكتاب الذي اغتصب من عامر لا يزال على ملكية زيد، ومع ذلك من الذي يطالب عامر؟ هذا أيضا يلزم منه تأثير قاعدة جديدة، لأن من يطالب من كان مالكا للعين، أما غير المالك للعين فكيف نوجب عليه المطالبة مع أنه ليس مالكا؟ كيف نوجب المطالبة على عمر مع أن عمر ليس مالكا للكتاب، مع أن المطالبة فرع الملكية؟ وهذا يعني يلزم منه تأسيس قاعدة جديدة، وهي أن غير المالك يطالب، بينما وش العلاقة بالموضوع؟ المالك هو الذي يطالب، أما غير المالك فلا يطالب. واضح هذا الصح؟
قهوة
ما يسمى تلف، لأنه إذا بقيت العين عند الغاز لم يطلقها، ويمكن استرجاع العين نفسها، لو ما يمكن استرجاع يمكن استرجاع. ومع حصوله فصول مال المعاطاة في يد الغاصب أو تلفه في يد الغاصب، يعني الغاصب أخذ إما وضع يده عليه وإما أتلفه، أخذ الكتاب من عامر، فالقول بأنه المطالب يهو بأنه المغصوب منه وهو عامر، فالقول بأنه يعني المغصوب منه وهو عمرو المطالب يعني هو الذي يطالب، فنسأل لماذا يطالب؟ لأنه تملك الكتاب أو لم يتملكه؟ إن قلت تملك الكتاب ما هو سبب منك الغصب؟ وهذا لم يقل فيها لأنه يعني يهو لأنه عمرو المغصوب منه تملك الكتاب بالغصب أو التلف في يد الغاصب، هذا غريب، الغريب خبر علم لقوله فالقول، فالقول بأنه هو المطالب لأنه تملك بالغصب أو التلف في يد الغاصب، هذا القول غريب. لماذا غريب؟ لأنه يستلزم أن يكون الغصب أحد الأسباب المهمة أو التلف في يد الغاصب. لا لا، عمر المغصوب منه، نقلنا عمر هو المغصوب منه. زين، إن قلت لا عمر يطالب لكنه ليس مالكا للكتاب، هذا أيضا شنو؟ أيضا بعيد. ليش بعيد؟ لأن المطالبة فرع الملكية، صاحب الحق هو الذي يطالب، صاحب الملك هو الذي يطالب، عمر إذا لم يكن مالكا لماذا يطالب؟ والقول بعدم الملك يعني شنو عدم الملك؟ يعني أن عمر لا، أن عمر لا يمتلك الكتاب بالغصب، حينما غصب الكتاب منه يعني لا يمتلك الكتاب بسبب الغصب، نقول هذا غريب، لأنه أن يكون مطالبا وهو ليس مالكا هذا بعيد جدا. هذه النقطة الثالثة. طبعا الفروض الأخرى احنا ذكرناها من خلال الشرع، لا يكون مطالبين كلاهما لا يحق له المطالبة هذا بعيد، أن يكون زيد هو المطالب هم قلنا بعيد. رابع، قلنا هذه النقطة كم أمر بها؟ الرابع، الأمر الرابع، إن قلتم أيها المشكور بأن التلف القهري يسبب الملكية، التلف القهري يسبب الملكية، فنتساءل المال الذي تلف في زيد قهران متى يكون زيد مالكا له؟ متى تحصل الملكية؟ قبل التلف، مع التلف، أو بعد التلف؟ يعني أكو حل آخر بعدنا، إما أن تقول الملكية تحصل قبل التلف، وإما أن تقول الملكية تحصل مقارنة للتلف، وإما أن تقول الملكية تحصل بعد التلف. إن قلتم أن الملكية تحصل قبل التلف فإما أن تقول بأن الملكية المعلولة حصلت بلا علة وهذا مستحيل، وإما أن تقول علتها هي التلف وهو مستحيل أيضا، لأنه يلزم تأخر العلة عن المعلول وهذا مستحيل. يعني إن قلتم أن الملكية التي تحصل قبل التلف ما هي علتها؟ إن قلتم أصلا ما هي علة هي حصلت، هذا يلزم جنوب وجود معلول بلا على هذا المستحيل. إن قلتم لا، الملكية التي حصلت قبل التلف علتها التلف هو، هذا يلزم تقدم المعلول على علته وهذا مستحيل أيضا. هذا إذا قلتم بأن الملكية قبل التلف. زين، إن قلتم أن الملكية مع التلف مقارنة للتلف هذا أيضا مستحيل، لأن الآن الأول الذي يبدأ به التلف يعني يبدأ انعدام المملوك، والشروع في انعدام المملوك كيف يكون سببا لحصول الملكية؟ هو التلف أثناء التلف ماذا سيتلف؟ المملوك. فإذا تلف المملوك شلون تحصل الملكية؟ الملكية تحتاج إلى مملوك، فإذا شرع المملوك بالتلف كيف تتحقق الملكية؟ هذا تحقق لشيء مقابل، لأن التلف هو شروع في انعدام المملوك، فكيف تتحقق الملكية مع انعدام المملوك؟ هذا إذا قلنا أن الملكية تحصل مقارنة. أما إذا قلت لا، الملكية تحصل بعد التلف، فبعد التلف يوجد شيء أو هذا الشيء قد انعدم، انعدم، والملكية لا تتعلق بشيء معلوم. إذن لا يمكن أن نتصور حصول الملكية لا قبل التلف ولا مع التلف ولا بعد التلف. مع أن في التلف القهري كتلف المال في يد زيد، إن ملك الثالث، إن ملك الثالثين، يعني إن ملك زيد المال الثالث قبل التلف فهو عجيب. إيش عجيب؟ يلزم إما وجود المعلول بلا علة أو وجود المعلول قبل العلة. ومعه يعني شنو معه؟ يعني أن يحصل التملك أثناء التلف، هذا أيضا بعيد، تبعيد أيضا. لماذا؟ لأن الآن الأول للتلف هو الآن للعدام المملوك، فكيف تحصل الملكية؟ لعدم قابليته، لعدم قابليته، لعدم قابلية المملوك للتملك، لأنه شرع في الانعدام. وبعده يعني شنو بعده؟ بعد التلف ايش راح يصير؟
معدوم،
راح يصير ملك معدوم. هذا اذا قلنا بان التلف يؤدي الى الملكية. يعني نعيد الفهرس هذا النقطة من جديد، نقول اذا تلف المال في يد زيد فهذا المال الذي تلف في يد زيد، زيد مالك له أو لا؟ ليس مالكا له، بل هو باق على ملك عمرو. إن قلت زيد مالك له يأتي هذا الإشكال، أنه متى ملكه؟ قبل التلف، مع التلف، أم بعد التلف؟ وكل هذه الصور شنو؟ باطلة. زين، إذا كانت هذه الصور باطلة يبقى عندنا فرض، أن يكون زيد ليس مالكا للمال الذي تلف في يده، بل المال الذي تلف في يده هو باق على ملك عمرو. إذا كان باق على ملك عمرو فالتلف في يد زيد يملك العين الأخرى التي في يد الآخر وهو عامر أم لا؟ تلف الدراهم في يد زيد يؤدي إلى امتلاك عمر للكتاب أو لا يؤدي إلى امتلاك عمر للكتاب؟ إن قلتم يؤدي إلى امتلاك عمر للكتاب هذا يلزم أن عامر يمتلك الكتاب ويمتلك الدراهم التي تلفت عند زيد، لأننا قلنا لم تسكن في ملك زيد، فيكون عامر مالكا للعوض والمعوض. أما إذا قلت لا، عامر لا يمتلك ما وصل إليه بتلف ما في يد زيد، نقول هذا خلاف السيرة وخلاف قصد المتعاطين، فإن السيرة تقول بالتلف في أحد الطرفين، فإن الطرف الآخر يمتلك ما في يده. واضح أنا أفهمت لك المطلب من جديد سريعا، أنه لو تعاطى زيد وعامر ثم تلف المال الذي في يد زيد، فهل تلف في ملك زيد أم هو لا زال باقيا على ملك عامر؟ إن قلت تلف في ملك زيد فنسأل متى دخل في ملك زيد؟ قبل التلف، بعد التلف، لو مع التلف، وكلها مستحيلة. إن قلت لا، المال الذي تلف في يد زيد باق على ملك عمرو، فنسأل المال الذي في يد عمرو امتلكه عمرو بتلف ما في يد زيد أو لم يمتلكه؟ إن قلت امتلكه يعني يلزم أن يكون عامر مالكا للعوض والمعوض. إن قلت لم يمتلكه هذا خلاف السيرة، لأن السيرة قالت بتلف أحد المالين الطرف الآخر يمتلك المال الآخر. ومع هذا الفرض الثاني، ومع عدم امتلاك زيد المال الذي تلف في يده، أي أن المال باق على ملكية عمرو، ومع عدم الدخول في الملك، دخول من؟ دخول المال الثالث في الملك، ملك من؟ ملك زيد الذي تلف في يده المال. ومع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض، يعني عامر الذي سيمتلك الكتاب راح يصير مالك للكتاب ومالك للدراهم، بعبارة أداء أعطى شيئا لزيد في قبال الكتابة ولم يعط شيئا، لم يعط شيئا لأن الدراهم باقية على ملكه، فامتلك الكتاب بلا عوض، أو عبر هو مالك للعوض والمعوض. إن قلت عمر لا يمتلك الكتاب بتلف المال في يد زيد، هذا شنو جواب؟ خلاف السيرة ونفي الملك. يا ملك، ملك الطرف الآخر للعين الأخرى، يعني ملك عامر للكتاب، مخالف للسيرة، لأن السيرة قائمة على امتلاك الطرف الآخر بمجرد تلف المال في يد الأول، ومخالف أيضا لبناء المتعاطيين، لأن المتعاطيين يعتقدان أن كل منهما قد امتلك المال الذي وصل إليه.
بس قضية أنه امتلك العوض والمعوض، هو المعوض إذا كان قد تلف، يعني لم نتعقل أنه
تلف في ملك من؟
حتى إذا كان في ملك الأول وبعد تلف، يعني لم يملك العوض
ما نستطيع أنه بعد التلف، هو حينما تلف هاي الدراهم ملك من؟ إن قلت ملك عام والكتاب دخل في ملك عام، يعني المالك للدراهم التي تلف والمالك للكتاب سيكون من هو؟ عام. بعبارة أدب بالكتاب أنه عامر سيمتلك الكتاب دون أن يملك زيدا شيئا، تمليك بلا عوض. قال القاعدة الخامسة اللي طبعا هي أربعة أمور. السادسة، السلف أو التصرف الذي قالوا بأنه من المملكات، التصرف قال المشهور هو من المملكات، هل هو من المملكات القهرية أم من المملكات الاختيارية؟ اختاروا واحدا منهما. إن قلتم التصرف من الأسباب القهرية للتملك، المشهور قالوا التصرف يؤدي إلى من؟ إلى الملك. زين التصرف يؤدي إلى الملكية قهرا واختيارا، يعني سبب ناقل قهري أم ناقل اختياري؟ إن قلتم هو ناقل قهري فيتوقف على نية التملك أو لا يتوقف على نية التملك؟ لا يتوقف على نية التملك، وهذا